بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الفرقان في بيان منزلة السنة من القرآن. وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في اللقاء الماضي مهدنا لهذا الموضوع المهم ببيان الصراع بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الخير والشر، بين المعروف والمنكر. وعلمنا أن هذا الصراع سنة كونية، إنها سنة الابتلاء والاختبار. وذكرنا الكثير من نصوص القرآن والسنة التي تدلل على هذه السنة، وبدأنا الحديث عن بيان منزلة الاتباع وخطورة الابتداع، وذكرنا في آخر اللقاء حديثين. الأول قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإني أحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول العلماء ويدل الحديثان على أنه لا يجوز الإعراض عن حديثه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المعرض عنه معرض عن القرآن أصلا، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يدعي العمل بالقرآن فقط كاذب. لماذا؟ لأن القرآن يقول له: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف يؤمن بالقرآن ولا يطبق هذه الآية في وجوب الاحتكام إلى رسول الله، في وجوب العمل بما أمر، في وجوب اجتناب ما عنه نهى وزجر صلوات ربي وتسليمات عليه؟ بل وقال الله تعالى عن نبيه الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وتسليمات عليه. وقال الله تعالى على مائدة سورة النساء في الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال حسان ابن عطية الدمشقي رحمه الله تعالى: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. فالسنة وحي، فالذي يزعم العمل بالقرآن وفقط وينكر السنة، إنكار السنة ردة وكفر عياذا بك اللهم. لماذا؟ لأن في إنكار السنة تكذيب للقرآن الكريم الذي أمر باتباع النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: فهذه النصوص توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه في الكتاب، كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب وإن لم نجد ما في الكتاب منصوصا بعينه في حديث الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعلينا أن نتبع الكتاب، وعلينا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع أحدهما هو اتباع للآخر. فإن الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم بلغ الكتاب، والكتاب أمر بطاعة الرسول، ولا يختلف الكتاب والرسول البتة. شوف كلام العلماء: ولا يختلف الكتاب والرسول البتة، كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضا. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في وجوب اتباع الكتاب وفي وجوب اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. وسنة رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه تفسر القرآن، كما فسرت أعداد الصلوات وقدر القراءة فيها والجهر والمخافة، وكما فسرت فرائض الزكاة ونصبها، وكما فسرت المناسك وقدر الطواف بالبيت والسعي ورمي الجمار ونحو ذلك. وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. ذكر هذا الكلام في مجموع الفتاوى رحم الله شيخ الإسلام. إذن الذين يهمزون السنة ويلمزونها ويعادونها إنما يعادون القرآن، إنما يهدمون الإسلام. ولذلك لا تعجب في الواقع المعاصر عندما ترى غلاة الصوفية في واقعنا المعاصر يسبون أهل السنة ويطعنون في أهل السنة، ولا هم لهم إلا إسقاط أهل السنة. لماذا؟ لأن أهل السنة فضحوا بدعهم وزيغهم عن الكتاب والسنة، لأن أهل السنة أصحاب بيان، عندهم البرهان والدليل من كتاب ربهم ومن صحيح سنة نبيهم ومن إجماع السلف الصالح. وعلى هذا نجد أن أهل الباطل لا يقوون على مواجهة البرهان والدليل إلا بالسباب والطعن والإسقاط. فدائما وأبدا بضاعة السفيه السب، بضاعة الجاهل البذاء، أما صاحب الحق بضاعته البيان والحجة والدليل. لذلك تجد من آن لآخر يصفون أهل السنة مثلا بالمتشددين أو بالنصوصيين أو بالمتعالمين أو يصفونهم بالوهابية. عجيب أمركم، ما في شيء في الإسلام اسمه الوهابي. رحم الله الإمام محمد ابن عبد الوهاب، رجل علم وفضل، اتبع الكتاب والسنة بالدليل ولزم مناهج السلف الصالح كالإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وكالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما حاد وما زاغ، وهو بشر ككل البشر يصيبون ويخطئون، ونحن لا نتبع على الخطأ إنما نتبع على الصواب. فإن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فلماذا ينسبون أهل السنة إلى تلك المسميات؟ وهذه المسميات لا تمت للمنهج بصلة، إنما أهل السنة يلزمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة. والعلماء نقلوا لنا فهم الصحابة، نقله لنا الإمام مالك، فمن اتبع مالكا اتبع الكتاب والسنة. نقله لنا أبو حنيفة، فمن اتبع أبو حنيفة في الدليل الصحيح من الكتاب والسنة اتبع الكتاب والسنة، وكذلك جاء به الإمام الشافعي، فمن اتبع الشافعي على الدليل الصحيح فقد اتبع الكتاب والسنة. كذلك جاء أحمد رحم الله أحمد، فمن اتبع أحمد بأدلته الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة إنما اتبع الكتاب والسنة. وكذلك من اتبع محمد ابن عبد الوهاب فيما جاء به من كتاب ربه وصحيح سنة نبيه وإجماع السلف الصالح فقد اتبع الكتاب والسنة. إنما هذه المسميات يراد منها تنفير الناس عن الحق، يراد منها تنفير الناس عن أهل السنة، كما فعل الوثنيون في مكة. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يلقب بالصادق الأمين، ما أن جاءه الكتاب وبعث رسولا إلا وقالوا كاذب ساحر شاعر مجنون. وهل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان كما يصفون؟ الجواب لا. ينزل القرآن يدافع عن النبي ويزكي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، زكى الله عز وجل لسانه فقال عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى الله تعالى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى الله عز وجل بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى الله عز وجل قلبه وفؤاده قال ما كذب الفؤاد ما رأى، بل وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. إذن فليدعي المدعون ما شاءوا من ألقاب تنفر الناس عن الحق، فإن الحق منصور وإن الباطل مخذول. فتجد غلاة الصوفية في واقعنا المعاصر لا هم لهم إلا السباب والطعن في أهل السنة، لأنهم مرضى قلوب. فالذي يسب والذي يطعن مريض القلب، واجه الحجة بالحجة بالعلم، واجه بالدليل بدلا من البذاء، فإن البذاء من الجفاء، وإن الجفاء في النار كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. غير أن القوم لا يقوون على الحجة لأنهم ليسوا من أهل العلم، إنما اتبعوا آراء وأهواء. وصدق الفاروق عمر رضي الله عنه عندما قال عن أصحاب الرأي إنهم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها وأن يفهموها فلجأوا إلى الرأي، فكرهم سقيم، اتبعوا آراء المرضى من أهل البدع واتبعوا أقوالهم واستماتوا في دعوة الناس إليها، وهذا من أبطل الباطل. يدافعون عن الأضرحة والقبور، أي يدافعون عن الشرك. سبحان الملك، سبحان الملك، النبي يقول لا تتخذوا قبري عيدا صلوات ربي وتسليمات عليه، ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم حذر من تلك البدع والآراء والأهواء، فالنذر لا يكون إلا لله، أصبحت نذورهم تذبح عند الأضرحة لسيدي فلان وسيدي علان، والذبح عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله رب العالمين. اتخذوهم وسائط كما فعل الوثنيون في مكة مع أصنامهم وأحجارهم وأوثانهم، وقالوا كما يقولون اليوم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. سبحان الله، عندما تجد من يدافع عن الشرك ويرسخ له ويطعن في كل من يحارب البدعة ويحارب الشرك، سبحان الملك، هذه سنة الله رب العالمين. الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين السنة والبدعة، لكن كما قال ربنا والعاقبة للمتقين، فالله ينصر الحق وأهله ويخذل الباطل وأهله، سبحان الملك. فهذه سنة ماضية إخوة الإيمان والإسلام. وطبعا النصوص التي ذكرنا فيها بيان لحجية السنة، ومعنى حجية السنة أن السنة دليل شرعي على الأحكام الشرعية، فالأحكام تؤخذ من الكتاب كما تؤخذ من سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك نجد أن الكثير من العلماء منهم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: ولا أعلم من الصحابة ولا التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة. الله أكبر، شوف فقه الإمام البخاري يرسخ ويبين ويؤكد حجية السنة. فيقول: ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قابل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة. هذا الكلام في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. فالسلف الصالح من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين كانوا أشد الناس اتباعا لغرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكان يكفيهم أن يروا كأصحاب له صلى الله عليه وسلم أنه فعل فيفعله، أو يسمعوا أنه قال فيتبعوا، وكذلك من جاء من بعدهم. فرضي الله عن الفاروق عمر عندما يعلمنا هذا الأدب مع السنة، فينظر إلى الحجر كما جاء في البخاري ويخاطب الحجر الأسود في الكعبة ويقول: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. يقبل عمر ويقول: هكذا فعل النبي، هكذا فعل النبي. هذه هي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله مترحما على زمن الصحابة وعلى من جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم، يقول رحم الله: زمانا كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان، أي زمان شيخ الإسلام، فماذا لو رأى زماننا؟ ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه الجدال والقيل والقال، من أجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو فرض وما هو مندوب وما هو مباح وما هو مكروه وما هو حرام، أي أن هذه الأحكام الشرعية التي تدرس في تعريف الحكم الشرعي في علم أصول الفقه لم تكن على عهد الصحابة، لم يقولوا هذه فريضة أم سنة أبدا، النبي فعل يفعلون، ترك يتركون، خلصت القضية. إنما لما كثر الجدال في العلم كان لابد من تيسير العلم وتبسيط العلم وبيان الأحكام، فبدأ علماء الأصول يضعون لنا الفرق بين الواجب وبين المندوب وبين المستحب وبين المكروه كراهية التنزيه وبين المكروه كراهية التحريم، تيسيرا للعلم وتبسيطا له. ودليلهم في ذلك الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة. إنما الصحابة ما كانش عندهم الكلام هذا، النبي فعل خلاص يفعلوا، النبي ترك يتركوا. رضي الله عن عبد الله بن عمر كما ذكرت لكم كثيرا في هذا الباب، يسافر فيمر على مكان ما فيأمر الدابة أن تدور في هذا المكان، ينزل عنها ويقف فيبتسم، ثم يركب دابته وينصرف. كلما سافر من هذا المكان ومر بهذا المكان فعل هذا الفعل. تعجب له أصحابه وسألوه: يا ابن عمر، كلما مررت بهذا المكان فعلت ما فعل؟ قال: كنت في سفر مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، في هذا المكان دارت دابة النبي فنزل عنها النبي، فوقف النبي وابتسم النبي، ثم ركب النبي وانصرف النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. سبحان الله، ما هذا الجيل؟ أفعل مثلما فعل النبي، خلاص ما قالش بقى إيه ممكن تكون الدابة مثلا جبلة أو طبعا فعلت كده، النبي نزل رحمة بها لما دارت أو رفقا أو شفقة، نزل يتعجب لحالها فابتسم، ما قالش كده ابن عمر، قال النبي فعل أفعل خلاص. ولذلك لما جلس ابن عمر في مجلس الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا الظلوم الغشوم الذي أعمل سيفه في المسلمين وكان يقتل بالشبه رغم أن له محاسن، سبحان الله، وهذا ميزان عدل، يعني هو الذي قام بتنقيط المصحف فحفظ اللسان وتمكننا من قراءة القرآن، سبحان الملك، يعني المصحف في الأصل ما كانش فيه نقاط على الحروف، العرب كانوا يقرؤونها سليقة، دي لغتهم وكانوا يعني أساطين اللغة، إنما العجم زي حالتنا بقى دلوقتي اللي اللسان بقى كله عجمة، لو جالك القرآن كده من غير نقط والله ما تعرف تقرأ آيتين ثلاثة وتبقى مشكلة ويضيع بينا القرآن. فربنا جعل الحجاج سببا، سبحان الملك، لضبط اللسان. وكان له مآثر في الخير، المرأة العربية التي وقعت في الأسر في جيوش الأعداء ودعت بأعلى صوتها وحجاجا كما كان في عهد المعتصم أيضا نفس النداء، فإذا به يجهز الجيوش ويدق الحصون ويهزم الأعداء ويستخلص المرأة التي أسرت، فله مآثر حسنة. فالبشر هكذا لهم وعليه، لكن ظلمه غلب عفى الله عنه. المهم في مجلس الحجاج جلس عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، وكانوا ينصحون للأئمة ونصيحتهم كانت سرا بينهم وبينهم لا على ملأ، لأن منهج أهل السنة عدم الفوضى ويلزمون الحق بدليله، فالولي ينصح أو ولي الأمر ينصح في مكانه، كلمة حق عند سلطان جائر، عند، والعندية بمعنى في مكانه، مش على منبر ولا في درس علم ولا في مجالس خاصة والعامة أبدا، ينصح بينك وبينه، إن عجزت فالصبر، فالصبر أدي الذي عليك وسر ربك الذي لك، كما قال الإمام أحمد وغيره، اصبروا حتى يستريح بر ويصطرح من فاجر، اصبروا حتى يستريح بر أي الصالح يستريح، لأن الفوضى تذهب بأمن البلاد وتسهم في سفك الدماء المحرمة وتنشر عدم الأمان بين الناس، السرقات وقطاع الطرق والفوضى، يعني الآن في ظل الفوضى اللي بتعيشها الأمة، شوف مثلا انتشار خطف الأطفال وانتشار جرائم بيع الأعضاء البشرية والقتل الأتفه الأسباب، ليه؟ فوضى، فوضى، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. فعبد الله بن عمر في مجلس الحجاج ناصحا، ابن عمر كان ابنه اسمه سالم، اسمه سالم، سالم ابن عبد الله بن عمر، يجلس بجوار أبي، فالحجاج دخل عليهما يقتاد رجلا، فنظر إلى سالم وقال يا سالم خذ هذا الرجل اقطع عنقه، طبعا الحجاج هو الأمير ولابد أن نسمع ونطيع في المعروف، لعل الرجل اقترف جرما يقتضي الحد والقتل، من قتل يقتل وده قصاص، فاصطحبه سالم تنفيذا لأمر الأمير، ولكن في طريقه خارج مجلس الإمارة يسأل سالما سالم الرجل أخبرني بالله عليك هل فعلت ما تحد فيه؟ يعني أنت عملت جريمة تستحق القتل حتى أنك تقتل؟ قال لا والله يا سالم ما فعلت جرما يستدعي القتل، وأنت تعلم الحجاج يأخذ بالتهمة، إذن لا يستحق القطع الآن لأنه ما فعل جريمة. فقال له سالم أخبرني بربك هل صليت الصبح في جماعة؟ قال نعم يا سالم. قال اختر أي الطرق فانصرف، مشى ورجع وجلس بجوار أبي. قال الحجاج أقطعت عنق الرجل؟ قال لا. قال لماذا يا سالم؟ لماذا خالفت أمري؟ قال أولا لم يرتكب حدا حتى يقطع، هذه واحدة. الثانية صلى الصبح في جماعة، صلى الصبح في جماعة، فتعجب الحجاج وقال وما علاقة صلاة الصبح في جماعة بما أمرتك به؟ قال قد أخبرني أبي هذا، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فأن لسالم أن يقطع عنق رجل دخل ذمة الله ولم يقترف جرما. فقال ابن عمر الحمد لله، من أجل ذلك سميتك سالما لتسلم يا بني، سميتك سالما لتسلم يا بني، لأن الإنسان له نصيب من اسمه، عشان كده النبي كان يحب الأسماء الحسنة، سميتك سالم ليه؟ عشان تسلم من السلامة. فأنت كذلك تسمي ولدك اسما طيبا وتسمي بنتك اسما طيبا حسنا، ليه؟ لأن الإنسان له نصيب من الاسم، كما قال سعيد بن جبير بن حزن، أبوه كان اسمه حزن صحابي وسعيد من التابعين، فيقول دخل أبي على رسول الله فسأله النبي ما اسمك؟ قال حزن، قال بل أنت سهل. طبعا حزن في اللغة صعب، من الحزونة من الشدة، فالنبي ما يحبش الأسماء الصعبة دي، فغير له الاسم، قال بل أنت سهل. قال يا رسول الله لا أغير اسما أسمانيه أبي، ما رضيش يغير ايش الاسم. يقول سعيد ولده فما زالت الحزونة فينا، الذرية كلها صعبة لأنه رفض أنه يغير الاسم السهل. فالشاهد أن الابن له نصيب من الاسم والبنت كذلك، فتحاول تسمي ولدك اسما طيبا وتسمي ابنتك اسما طيبا، فهذا من حق الابن على أبيه. فالشاهد أن الصحابة ومن جاءهم بعدين من التابعين وتابعي التابعين كانوا أشد الناس اتباعا للسنة، يلزمون غرز نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن السنة حجة، دليل شرعي بنص الكتاب وبنص السنة كما ذكرنا في اللقاء الذي مضى وفي هذا اللقاء في مقدمته، فهي وحي من عند الله رب العالمين. لذلك ما نراه من المبتدعة القرآنيين ومن أضرابهم من الفرق الضالة والمشككين في رد السنة تارة وتشكيك بها تارة وأخرى تارة أخرى، إنما هي محاولات لإبطال دين الله جل جلاله، ولكن الله متم نوره ولو كره المشككون. وما هذا التشكيك الذي يشن على الحديث الشريف من قبل من لا خلاق لهم في الدين والعلم إلا تشكيك في السنة وصاحبها صلى الله عليه وسلم، لكي يسعوا لمحاربة وإبطال الدين. فالناس إذا فقدت الثقة بالسنة تركت العمل بها، وإذا تركت العمل بها تركت الدين. فمن أجل تلك الهجمة الممنهجة ضد السنة المطهرة وصاحبها صلى الله عليه وسلم، كان تصنيف هذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان الفرقان في بيان منزلة السنة من القرآن. الآن هنبدأ متن الرسالة وموضوعها، ويبدأ الموضوع بتعريف السنة عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء وعند علماء الاعتقاد، لأن تعريف السنة يختلف من عالم عليكم السلام إلى عالم وفق تخصص هذا العالم، ودي مسألة مهمة إن الطالب يعي المصطلحات الشرعية. فنبدأ بتعريف السنة الأول في لغة العرب. السنة في الأصل مأخوذة من السنن، وهو الطريق والوجه والقصد، وهذا مذكور في لسان العرب لابن منظور، فالسنة من السنن، والسنن هو الطريق والقصد. وقد أطلقت على عدة معان، من أهمها الطريقة والسيرة الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة. إذا اتبعت طريقة، أي طريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة، فدي بتسمى سنة. فمن اتبع طريق المبتدعة اتبع سنتهم في الآراء والأهواء والبعد عن السنن، ومن اتبع السنة اتبع الحق، وهكذا. فالطريقة إما أن تكون محمودة وإما أن تكون مذمومة. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. أيضا أطلقت السنة على معنى العادة المتبعة، العادة المتبعة. ومن ذلك قول الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أي العادة التي اعتادها الأولون، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. فبتطلق على العادة المتبعة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سنة الأولين أي عادة الأولين في عذاب الاستئصال. فالله تعالى له سنة مع الأولين الذين خالفوا الأنبياء والرسل، كان يعذبهم عذاب الاستئصال، الإبادة يعني. مع نوح من عاند الإسلام وكفر بنوح عليه السلام أغرقهم الله في الطوفان، اسمها سنة الاستئصال. كذلك مع صالح، مع هود، الريح المدمرة والصيحة المهلكة، كذلك مع فرعون الغرق. وقس على ذلك اسمه عذاب الاستئصال. هذا النوع من العذاب رفع عن الأمة المرحومة الخاتمة تكريما لنبيها. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهذه رحمة لهذه الأمة المرحومة. وقد ذكر الإمام الرازي رحمه الله تعالى ثلاثة أوجه في اشتقاق لفظ السنة. أولها أنها فعلة بمعنى مفعولة، من سن الماء يسنه إذا والى في صبه. والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب، صب الماء فتجد ينزل كده مستقيم في الصب، فشبهوا الطريقة المعتدلة بصب الماء، بصب إيش؟ الماء. وثانيها أن تكون من سننت النصل والسنان، أسنه سنا فهو مسنون إذا أحدثته على المسن. اللي عنده سيف فكان يسنه على المسن بحيث يكون إيه؟ قاطع، قاطع. فالفعل المنسوب إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سمي سنة على معنى أنه مسنون معتدل، مسنون. وثالثها أن يكون من قولهم سن الإبل إذا أحسن رعيها، سن الإبل أي أحسن رعيها. والفعل الذي داوم عليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سمي سنة بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أحسن رعايته وإدامته، يعني في كامل الحسن. خلاصة المعنى اللغوي للسنة من خلال استعراض المعنى اللغوي لمادة سنن يتضح لنا أن السنة يقصد بها الطريقة والعادة المتبعة والمنهج المسلوك. وحتى تصير سنة لا بد من توافر شرطين أساسيين: الأول استقامتها كسن الرمح واتصال صب الماء حيث يسريان في خط مستقيم. يبقى ده الشرط الأول استقامة. الشرط الثاني دوامها، أي المداومة على فعلها. عشان تكون سنة تكون أنت مداوم إيش؟ على الفعل، مش مجرد مرة، لا أنا مداوم. فالمداوم هو الذي استن. ولا فرق بين كون الطريقة أو العادة أو المنهج محمودا أو مذموما، حيث الوصف زائد على المعنى بحسب الحال. طب ده في اللغة. ماذا عن تعريف السنة في الاصطلاح أي في الشرع؟ نبدأ بتعريف المحدثين. السنة عند المحدثين أي أهل الحديث والأثر هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها، وهذا أوسع تعريف للسنة. يعني أوسع تعريف للسنة هو تعريف أهل الحديث. وهذا التعريف للسنة عند المحدثين ينطبق تماما على الحديث، فهما مترادفان، يوضح أو يوضع أحدهما مكان الآخر. وهذا يعني أن المحدثين لم يفرقوا بين السنة وبين الحديث عند تعريفهم، وهذا يتوافق مع منهج المحدثين في تناول السنة النبوية ودراستها، إذ يصبح أكثر استيعابا وشمولا للأحاديث النبوية دون تقطيع أو تجزيء لها حسب موضوعه، كما عند غيرهم من أصحاب الفنون الأخرى. طب نشوف كده من خلال تعريف المحدثين معاني هذا التعريف. يقولون: هي ما أثر عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة. القول بنسميه السنة القولية، السنة القولية أي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. لما تسمع كده عن أبي هريرة قال رسول الله، يبقى دي سنة قولية. سمعت النبي يقول، يبقى دي سنة قولية، كحديث عمر في الصحيح وكان عليه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال النبي. يبقى دي سنة إيش؟ قولية. قال النبي، خلاص يبقى سنة قولية. يبقى ده معنى السنة القولية، أي أقوال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب ننتقل للسنة الفعلية في تعريف المحدثين. هي الأعمال والأفعال التي قام بها الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، مثل أداء الصلوات، يصلي قائما، يركع، يرفع، يسجد، يجلس بين السجدتين، يجلس للتشهد، يسلم، دي كلها أفعال. ولذلك قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، أي اتبعوا أفعالي في الصلاة وحركاتي في الصلاة. في الحج يطوف، يشرب من زمزم، يسعى بين الصفا والمروة، يرمي الجمار إلى آخره. أيها الناس خذوا عني مناسككم. كذلك في قضائه بشاهد ويمين المدعي إلى آخر الأفعال. فهذه تسمى السنة الفعلية. يجلس جلسة معينة على الطعام، يأكل بيده اليمنى، ودي تشمل الفعل والقول، إن فيها نص قولي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي الآخر. تلك الأفعال التي كان يفعلها النبي، وتنقسم لقسمين: أفعال تشريعية وأفعال جبلية. من الأفعال التشريعية الأكل باليمين لأن فيها النص. من الأفعال الجبلية مشية النبي مثلا، كان يمشي كأنه يصب من فوق مرتفع في همة ونشاط. مثلا إذا التفت يلتفت كلية لم تكن له خائنة أعين، جبلة، طبع في النبي، ودي من خصائص النبوة. إيه كمان؟ مثلا لا يأكل الضب، جبلة وطبعا حرام، قال: لا بل، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافي، خلاص ما بأكلش الضب. فالأفعال إما تكون تشريع وإما أن تكون جبلة. وطبعا التشريع اتباعه واجب، والجبلة من اتبع تأسيا يثاب، ومن لم يتبع فلا إثم ولا عقاب، إن أمور جبلية. نيجي بقى التقرير، هي السنة التقريرية. يعني ايه سنة تقريرية؟ أن يسكت النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن إنكار قول أو فعل. يعني الصحابة قالوا قولا فيسكت النبي ما ينكروش، فعلوا فعلا فيسكت النبي ما ينكروش، يبقى أقره ورضي به. فأي فعل يصدر أمامه يسكت، وذلك إما بموافقته أو استبشاره أو استحسانه، وإما بمجرد عدم إنكاره، مثل أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم، فما أنكرش على خالد أن يأكله، فأصبحت سنة إيش؟ تقريرية. خالد أكل الضب، النبي ما أنكرش عليه، لما قال له حرام قال لا، يعني كل براحتك، فما أنكرش. طب لماذا لا تأكل أنت يا رسول الله؟ قال ليس بأرض قومي، أجد نفسي تعفو، خلاص ما باكلوش جبلة. أنا طبعا الواد داوود ضحك عشان عارف ان انا اتكلم على الببوش بتاعهم بتاع المغرب. زي اكل الببوش ده، الحلزون ده، خلاص كده عندهم في المغرب حاجه اسمها الببوش او الحلزون، اكله معينه. هو داوود نفسه ما بياكلهاش، لكن ابن عمر ما شاء الله تبارك الله بياكلها. فانا لما بيسالوني عن الببوش بقول لهم كده زي ما النبي فعل مع خالد، النبي قال لخالد ليس بارض قومي أجد نفسي تعافو، وأنا بقول لهم الببوش معرفوش يبقى مكلوش. مكلوش طبعا وجبلة، لكن حلال أكله، نعم يؤكل لمن يستطيعه. يعني في ناس تستطيعه وناس لا تستطيعه، في أكل ما تستطيعه يعني ما تقدرش أنت تأكله، بعض الدهون مثلا، بعض الناس ما شاء الله، يعني في ناس ما شاء الله لا يأكلون إلا السمين من اللحم الأبيض ده، وياكله هو متمزج قوي. بعض الناس لو اكل قطعه يا مشكله يضيع جبلة وطبعا. فما نعملش زي اخواننا الله يبارك فيهم ويصلحهم اللي فهموا الحديث خطا وطبقوه خطا. كان النبي لا يرد الدهن. الدهن في اللغه العربيه يعني العطر الطيب، لكن عندنا اهل مصر في اللغه الدارجه الدهن يعني ايه؟ السمين من اللحم، الدهون. فاصحابنا سمعوا الشيخ بيقول حديث صحيح، كان النبي لا يرد الدهن. راح صاحبنا عمل عزومه لاصحابه وما عمل لهمش غير الدهن ده السمين ده، والاخوه ما بياكلوش، يقول له ده سنه سنه. فالاخ يخاف عشان سنه، يقول له خلاص بس صدق رسول الله، ويروح واكل. يقول ده النبي كان لا يرد الدهن، اوعى ترد. العيال ياكلوا لما كانوا هيموتوا، ويرجعوا قيء وشغلانه ومرضوا بسبب اكل الدهن ده. ففي يوم من الايام اجتمعوا عند احد المشايخ اللي قال الحديث ده، يا شيخنا مش حضرتك ذكرت كذا كذا وقلت حديثا؟ قال نعم الحديث صحيح. فالاخوه يا شيخ ده احنا كنا هنموت، تموتوا ازاي يا اولاد؟ هو العطر بيموت؟ قالوا عطر ايه يا شيخ؟ قال ما هو الدهن هو العطر. صاحبنا حط ايديه على راسه قال يا شيخ ده عمل لنا سمين وكنا هنموت. فادي الفهم السقيم. طب اسال يا ابني، اسال بدل ما تطبق بعدم فهم. فالدهن في اللغة اللي هو العطر والطيب، مش الدهن بتاعنا بتاع اللحوم. وكنا نقول للإخوة حتى يا سيدي إن كان سنة جبلية أو طبيعية ما تاكلوش، ما دام ما تقدرش عليه ده جبلة خلاص، ما تاكل دهن ليه؟ ما تاكلش الدهن خلاص، سيبه وقس على ذلك. فالتقرير بقى النبي لا ينكر فعلا لأصحابه أو قولا في حضرته. ومن أدلة أو من أنواع من أمثلة السنة التقريرية ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث وهب بن عبد الله السوائي أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء. وكانت الأخوة في الزمن ده إخوة أثبت من النسب، عشان ما تقولش ازاي يدخل على زوجة اخي، ده اولا كان في اخوة ايمانية، اتنين ما كانش لسه فرض الحجاب وبعد النساء عن الرجال، كان لسه الامر مباح. فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني لابسة ملابس البيت العادية، ممكن تكون قديمة أو بالية، فقال لها: ما شأنك؟ ما شأن إيه اللي حصل؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. شوف كناية المرأة واللفظ الجميل اللي فيه أدب، ليس له حاجة في الدنيا، يعني مش مهتم بنا، يعني عابد فقط، صوام بالنهار قوام بالليل، ألبس لمين؟ شيء طبيعي فعلا، مش محتاج لها، فكيف تلبس؟ خلاص. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. طبعا ده صيام نافلة، فشوف الأخ ويعين إزاي أخاه على الشفقة والأداء الحقوق. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل، يعني أفطر. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نام، مش وقت القيام الآن، نام. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نام، أعد لي، نام، خليك نايم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، الآن ممكن تقوم الليل. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، راح قال له الكلام ده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، أقره وصدقه، فدي اسمها سنة تقريرية. أيضا من التعريف أو صفة، والصفة تنقسم قسمين: خلقية أي في الشكل والخلقة والخلقة، أو خلقية الأخلاق. فمنها من الصفات الخلقية صفات غير اختيارية كحركات الأعضاء مما وضح فيه أمر الجبلة ولا يتعلق بالعبادات كالقيام والقعود. بعض الناس مثلا يقوم له حركة كده وقايم، خلاص ينجس كده، تاني يقوم عدل، خلاص كده واحد بينوم بجنب كده فاهم، فدي حركات جبلية، سرعة الاستجابة لأمر معين تجد الحركة تختل أو تختلف من شخص لشخص، وده لا علاقة له بالعبادات كالقيام والقعود. ومنها ما يحتمل أن يخرج من الجبلة إلى التشريع بمواظبته صلى الله عليه وسلم، يعني في أفعال جبلية لكن النبي واظب عليه فتنتقل إلى التشريع كهيئة مخصوصة كالأكل. النبي كان يجلس مثلا وركبته اليمين رجله كده مرفوعة ويستند بإيد اليمين على الركبة ويأكل بإيد اليمين، وواظب أيوه هكذا، فواظب على ده فتحاكي التشريع فتفعل تأسيا لأنه النبي واظب عليها. كذلك الشرب من قعود واظب عليه، ويجوز الشرب من قيام عند الحاجة، والنوم ينام على الشق الأيمن ويواظب على ده، يا عم الشيخ ما بعرفش أنام على الشق الأيمن، ماشي ابدأ على الأيمن وقول الأذكار وبعدين اتقلب لا حرج. وكذلك اللبس يلبس بطريقة معينة، وتكون في هذه الحالة داخلة في أفعاله صلى الله عليه وسلم. نيجي للصفات الخلقية بقى، ويقصد بها ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وجميل الشمائل، فهذه سنن تتبع كالبسمة كالرفق كالشفقة كاللين كالصدق الأمانة إلى آخر الصفات الخلقية للنبي عليه الصلاة والتسليم. السيرة بقى، السيرة في قبل البعثة وبعد البعثة، وأما سيرته قبل البعثة فكتحنثه في غار حراء الليالي ذوات العدد العبادة، يعني كان يذهب للغار يتعبد ويتفكر في صنع الله وفي عظيم مخلوقات الله، فدي اسمها السيرة قبل إيش؟ البعثة. بعد البعثة معروفة بقى سيرته عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا عن تعريف السنة عند المحدثين. طب عند علماء الأصول، عرف علماء الأصول السنة بأنها كل ما صدر عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير في مقام التشريع ويكون دليلا لحكم شرعي فقط. يبقى اهتموا بجانب التشريع فقط، مش جانب الجبلة والطبع والحال، لا، اللي بيعنينا كأصوليين جانب الحكم الشرعي اللي ورد عن النبي من قول أو فعل أو تقرير في مقام الأحكام الشرعية الحلال والحرام. فالأصوليون اهتموا بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام تسليم أفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها باعتباره صلى الله عليه وسلم المشرع الذي يضع القواعد للمجتهدين صلوات ربي وتسليماته عليه. وهذا يعني الأخذ من الأحاديث النبوية ما يكون دليلا شرعيا، وبالتالي يخرج منها أحاديث الفضائل والآداب وغيرها مما لا يناط به حكم شرعي. الأصول ما يلوش دعوة بده، ما يهتمش بده، ما يهتمش به في مقام الأحكام لأنه بيتكلم عن الحكم. طيب ده بالنسبة للأصولي. طب الفقيه كيف عرف السنة؟ تعريف السنة عند الفقهاء، عرف الفقهاء السنة بأنها كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فرضا أو واجبا، كالمندوب والمستحب والتطوع والنفل. فالسنة عند الفقهاء يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، وده أضيق تعريف للسنة، عشان لما تقرأ كده السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، تقول لي طب استنى يا عم الشيخ، ما هي قراءة الفاتحة في الصلاة سنة صح؟ هي ممكن أتركها؟ نقول لك يبقى أنت ما فهمتش. ليه؟ لأن السنة ترتبط بالعمل، إن كان ركنا فهي ركن، وإن كان واجبا فهي واجب، وإن كان مندوبا فهي مندوبة. فتعريف الفقيه بيتعلق بالمندوب فقط، بيتعلق بالمندوب فقط، الأمور المسنونة ندبا مش ركنا أو فرضا. خلاص كده، ما هو القيام في الصلاة ركن وده سنة فعل النبي صح، وقراءة الفاتحة ركن وده سنة من فعل النبي، لكن تعلقت بركن، تعلقت بواجب، أصبحت واجبة ما ينفعش تركها. طب ما هو 4 ركعات في الظهر سنة صح، لكن ينفع نقول ما خلاص ما نصلوش 4 عشان سنة؟ لا، دي تعلقت بفرض اللي هو الصلاة، أصبحت فرضا، أصبحت إيش؟ فرضا. وهكذا، عشان كده نقول لك إن تعريف الفقيه للسنة هو أضيق تعريف، لأنه قاصر على الندب فقط، الندب ومشتقات الندب زي التطوع والنفل وإلى آخره، فهو ده اللي يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. نيجي بقى على تعريف السنة عند علماء العقيدة. عند علماء العقيدة عرف علماء العقيدة السنة بأنها ما تم نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ودل عليه دليل من القرآن أو من قاعدة فقهية فيعتبرونها مقابل للبدعة. وده شغل عالم العقيدة، سنة وبدعة، سنة وبدعة. عشان كده دايما تجد أصحاب المعتقد الصحيح أشد الناس حربا على المبتدعين وتحذيرا من البدع. ليه؟ لأن معنى البدعة هدم السنة، فلا تظهر بدعة إلا وتختفي سنة، إذا كثرت البدع ضاعت السنة وضاع الإسلام. الفرق الضالة ضلت بسبب البدع والبعد عن السنة. عشان كده دايما علماء الاعتقاد أشد الناس على المبتدعين. إذن السنة عند علماء العقيدة هي ضد البدعة مقابل له، استنادا لما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحدث أي ابتدع، فخدوا دي، يبقى في أمر النبي وفيه المحدثة، يعني في السنة وفي البدعة، إن أمر النبي هو السنة والمحدثة هي البدعة، والبدعة غير مقبولة مردودة. عشان كده علماء العقيدة خدوا من النص ده إن السنة مقابل البدعة. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واستنادا أيضا لما أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سنته وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود من حديث عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر رضي الله تعالى عنهما قال: أتينا العرباض ابن سارية، وهو ممن نزل فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. لما البكاؤون، سيدنا العرباض من هؤلاء، كان فقيرا راح عشان يروح مع النبي غزوة تبوك، فالنبي اعتذر له لعدم وجود الدبة اللي تحمله، فرجع يبكي كيف لا يشرف بالجهاد في سبيل الله بسبب الفقر. فمن أجل ذلك كتب الله له الأجر وهو قاعد في البيت، أجر الجهاد، كما قال وسلم لأصحابه في الغزوة: إنكم لا تطؤون موطئا ولا تسلكون شعبا ولا واديا إلا كتب لأناس بالمدينة الأجر، حبسهم العذر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. منهم سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه. قال: فسلمنا عليه وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. سلام على جمال التابعين يا إخوة، احنا جايين لنوايا متعددة، نزورك في الله أدي واحد، واثنين نعودك لأنك مريض، كان مريضا رضي الله عنه ورضا، وثالثا مقتبسين نغتنم من العلم اللي عندك. واحنا نيجي كده لازم نستفيد، اللي راح يزور عالم ده لازم يستفيد منه. فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فهم مقصدهم، عايزين يتعلموا، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ توصينا بإيش؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله. ودي فائدة مهمة، بعض الإخوة يقول لك توصيني بشيء، تقول لا شكرا. إيه اللي لا شكرا؟ قل له: أوصيك بتقوى الله. لازم توصيه، طلب الوصية فرصة، توصيه بالسنة، أوصيك بالعمل بكتاب الله، أوصيك باتباع النبي، أوصيك بمكارم الأخلاق، أوصيك مثلا بالبسمة، أوصيك بصلة الرحم، أوصيك ببر الوالدين. وصيه، ده بيطلب منك الوصية لأنه يسألك: الناس قلت لك توصيني وما وصيتنيش، ليه سبتني؟ فالسنة إذا طلب منك النصح أو الوصية توصي. فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، أي إذا تأمر عليكم عبد حبشي. يا سبحان الله، وفي رواية له زبيبة، يعني حتى غير مقبول المنظر، يقول لك: لا عليك السمع والطاعة، ما بالك إن كان عبدا تسمع، فإن كان حرا بقى فالسمع والطاعة أشد. فإنه من يعش منكم بعدي، وخلي بالك يا إخوة، العلم يرفع أقواما ويذل آخرين. أو الله العظيم، رضي الله عن عمر بن الخطاب لما جاءوها أحد الولاة من مصر من الأمصار ليحج معه أو ليؤدي منسكا معه أو لقضاء حاجة، فسأل عمر: من خلفت عليهم؟ فذكر له عبدا من مواليهم هو ابن أبزة. قال: وليت عليهم مولا. قال: وليت عليهم مولا؟ يعني مش حر؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه أعلمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله. فقال عمر: صدق الله وصدق رسوله، إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. شوف العلم رفعه، خلاه أمير وهو عبد، وهو عبد ومولى. الله أكبر، هو العلم كده يا إخوة، العلم عزة عندما تعمل به. قال: وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أو فرقنا بين السنة وبين البدعة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عند النساء زيادة صحيحة، قال: وإن كل ضلالة في النار. من خلال التعريف الاصطلاحي نجد اتساع السنة النبوية لتشمل فنونا وعلوما مختلفة، وأن كل صاحب فن أو علم أخذ من السنة ما يناسب فنه وعلمه. أيضا نلاحظ التناسب الدقيق بين العلم وبين ما يحتاجه من السنة النبوية، يدل على عظمة السنة وقدرتها على استيعاب علوم عدة ووفائها بمتطلبات هذا الفن. أيضا لا تجوز المقارنة بين العلوم المبينة على الأخذ من السنة على أساس من التفاضل، وإنما تتم المقارنة على أساس من التمايز، فده يختلف عن ده، العلم ده يتميز عن ده في كذا، ده بيهتم بالأصول، ده بيهتم بالاعتقاد، ده بيهتم بالحديث، وهكذا، حيث يكمل كل علم الآخر ويخدم الجزئية التي يتناولها حسب المنهج الموضوع والمتبع في كل علم على حدة. وده بيعلمنا بقى حاجة مهمة كمان، حتى في المخلوقين والعمل بالسنن تجد أن البعض الله يفتح عليه في باب، والبعض يفتح عليه في أبواب. مثلا فلان ربنا يمن عليه بالعبادة، تلاقيه عابد في الصلاة، يصلي قيام ليل وكذا. آخر ربنا فتح عليه في الصدقات، تجده مصراع في الجود والكرم. ثالث ربنا فتح عليه في العلم وتعليم العلم، وهكذا. فالكل بيكمل بعضه، فانت احمد ربك على النعمة اللي من عليك بها واجتهد في الآخر. وكذلك كما قال الإمام مالك لما أنكر عليه بعض المتنطعين، كان مجتهدا في قيام الليل، فبينكر على مالك انشغاله بالعلم، يعني كيف تنشغل بتعليم الناس وتسيب قيام الليل مثلا؟ فابتسم مالك وقال: يا أخي، من الله عليك بالقيام ومن علي بالعلم، وأنا راضي بمنة الله علي. أنا راضي بالمنة دي، أنت ربنا من عليك في الباب ده وأنا ربنا من علي في الباب ده، فأنا هنشغل بالباب ده واجتهد في الآخر. إنما حضرتك بقى اجتهد في اللي أنت فيه، وما تنكرش على من الله عليه بمنة أخرى في باب آخر، وهكذا. فدي قسمة من الله تعالى بيقسم الأرزاق، فده رزق، أنت في باب وأنا في باب، وكلنا بنكمل بعضنا، وهكذا. طبعا المقام يضيق وعقارب الساعة بتطاردني الآن، وربما يكون في بعض الأسئلة عبر البث، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. هنشوف كده إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب عليها، لأن بقى لنا كم يوم القائمين على البث بارك الله فيهم كان عندهم مشاغل فما كانتش بتجيلنا الأسئلة. الآن الحمد لله أخونا حسام موجود وأخونا طلحوت فينقلوا لنا الأسئلة الواردة. في سؤال عن الأخ عمر بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول: جزاكم الله عنا خير الجزاء شيخنا الفاضل، آمين ولك بمثل. استدان أبي من أحد إخواتي مبلغا من المال، وكان قد وعد أن يسد، وعدناه أن يسدد له المبلغ بالكامل فيما بعد لكن لم يفعل، وكان قد أعطاه أجلا لكن لم يوفي به، فهل يجوز لأخي أن يطالب بهذا المال؟ والدي له قطع أرض وممكن أن يبيع طرفا منها ويسدد دينه لكن لا يريد فعل ذلك، إذا حل وقت الوفاء من حق الدائن أن يطالب بالدين، فإن كان المدين متعسرا يمهله فترة، أما إن كان موسرا وعنده قطعة أرض لا يبيع ويسدد، لأن ده واجب، لأن النبي قال: مط للغني ظلم. فما دام عنده المال اللي يستطيع أن يبيع ويسدد الدين يبيع، أو يستأذن صاحب الدين أن يمهله، فإن أذن فلا بأس ولا حرج. بيسأل أيضا: هل تعطى الهدية مالا لشخص رزق بمولود مثلا؟ لا حرج، وهذا أنفع وأفضل. فلان مثلا رزق بمولود وإنت عايز تروح تهديه، فديت له قدر من المال، هذا أنفع له إن شاء الله تعالى. حسام بيقول لي: انتهت الأسئلة بارك الله فيه. فقبل أن يقطع البث فقط دقيقة واحدة، لأن الدرس الماضي كان جالنا سؤال وعندما أردنا الإجابة عليه عبر البث قطع البث فجأة أثناء الإجابة، وقد قرر السائل المسألة وهي عن حكم العمل في هيئة الضرائب. فقلت إن الضرائب تنقسم إلى قسمين، بعد أن بينت أن للدولة الحق في فرض بعض الضرائب على الشعب إن كانت تلك الضرائب تستخدم في المرافق للرعية، يعني مد الطرق والجسور والبنية التحتية والكهرباء والمياه والصرف، المرافق اللي بيستفيد منها أبناء الشعب. فإذا كانت الدولة تحتاج إلى المال من أجل تلك المرافق اللي بتخدم الشعب، فيجوز لها أن تفرض بعض الضرائب على الشعب من أجل القيام بالمرافق. النوع الثاني بقى، فالضرائب دي تنقسم قسمين، النوع الأول إن الدولة محتاجة وبتستخدم المال في المرافق لخدمة الشعب، فالشعب بيدفع ضريبة والدولة بتنفقها كاملة في خدمة الشعب، ولا تسلب ولا تنتهك ولا يتخوط فيها، فإن كان كذلك فالعمل في الضريبة مباح. النوع الثاني من الضرائب إنها خزينة الدولة فيها ما يكفي للخدمات والمرافق، فلا يجوز عندئذ فرض ضريبة على الشعب، ما دام بيت المال موجود والخزينة فيها ما يكفي فلا يجوز الأخذ من أموال الشعوب ضريبة، لأن هذا يدخل في الحرام، في المكوس والعياذ بالله اللي حرمها الإسلام. لماذا؟ لأن المال موجود في الدولة والخدمات في لها ما يكفيها من خزينة الدولة، فلا يجوز البتة فرض ضريبة على الشعب. لماذا؟ لوجود المال، أو إن الدولة أو يتفرض ضرائب فيها من الظلم ما فيها والمجازفة والتقدير الجزافي ما فيها، فتثقل كاهل الرعية بضرائب باهظة، ثم لا تنفق تلك الأموال في خدمة الرعية. إن كان كذلك فيحرم العمل في الضريبة، يحرم، لأنه إعانة على الباطل، إعانة على الباطل. طب تقول لي يا عم الشيخ، أنا ممكن أعمل في الضريبة وأكون عادلا وأرفع الظلم عن المظلومين، لأن في بعض العمال في الضرائب للأسف من فجورهم يظلمون أصحاب المحال التجارية مثلا وأصحاب العقارات بفرض ضريبة جزافية، يعني مثلا ما يروحش يقدر لك السلعة في الدكان، ولكن من رأسه يضع تقديرا جزافيا يخرب بيت التاجر ويعمل له ضريبة لا تطاق، فهذا مجرم، هذا ظالم ظلوم. طب إذا كان اللي هيعمل في الضريبة هيتقي الله ويرفع الظلم عن المظلومين، أباح العلماء عمله إن كانت هذه النية ويثبت عليها، والله أعلى وأعلم. جت أسئلة أخرى. أوه شيخنا الشيخ زياد أبو طارق ما شاء الله، بيقول حبيبنا أبو طارق، بيقول بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، آمين وفيك بارك الله، أحسن الله إليكم آمين ولك بمثل، شيخنا الحبيب وبارك فيه آمين، وجهود الإخوة معكم آمين يا رب. صديقي من تونس يسأل حول حكم شراء وأكل لحم الحمير، خاصة وأن الظاهرة انتشرت بقوة في بعض الأحياء وكثير من الجيران يشترون ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ بارك الله جزاكم الله. حكم الشرع في أكل الحمير التحريم، حرام أن تباع وحرام أن تؤكل. الدليل حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصحيح، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. عندما قال النبي هذا الحديث وكان الصحابة في غزوة من الغزوات واشتد عليهم الجوع وكانوا قد ذبحوا بعض الحمير ووضعوها على القدور وطابت وبدأت الأواني تفوح منها رائحة اللحوم التي طابت، فلما قال النبي ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، إذا بهم يكفؤون القدور بما فيها من لحوم بعد أن نضجت، استجابة للشرع. فأكل لحم الحمير حرام وبيع لحم الحمير حرام. وأذكر من الدعابات الطيبة أن أحد إخواننا في الجزائر ربنا يبارك فيه كان يقول لي: عم الشيخ، انتشر أكل اللحوم في المدينة التي أعيش فيها، لحوم الحمير. فيقول لك: كنا نعرف بقى اللي أكل لحم حمير كتير ممن لم يأكل من طريقة الطرق على الأبواب عند الزيارات. يقول لك: كنا لما حد يزور حد يروح يخبط بإيديه أو يرن الجرس بإيديه، فلاحظنا في فترة من الفترات يروح واحد مثلا يرفس الباب برجليه، فعرفنا أنه واكل حمرين ثلاثة. فطبعا لا شك أن أكل لحم الحمر تؤثر على الخلق، تؤثر على الأخلاق، كما قال ابن القيم في كتابه القيم في كتاب الطب النبوي وغيره، فكان بيتكلم عن أثر أكل اللحوم في أخلاق وطبائع العباد. قال مثلا: الترك أكلوا الخيل ففيهم قوة، العرب أكلوا لحوم الإبل ففيهم غضب، بنو الأصفر أكلوا الخنزير ففيهم دياسة وعدم غيرة. نعم، اللحوم بتأثر في الأخلاق، بالك اللي ياكل حمير بقى، ها ربنا يسلم يا، فنقول له: حرام يا زياد، الله يبارك فيك. بيسأل عمر: ما حكم العمل في البنك؟ البنوك الربوية يحرم العمل فيها في أبواب خمسة: لعن النبي في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. فإن كان العمل في الخمسة دول يحرم قطعا، كمحاسب أو مراجع أو ما شابه ذلك، كل هؤلاء يحرم عملهم. إنما المضطر للعمل في مثل هذه البنوك كسائق أو كساعي يقدم المشروبات عند الاضطرار والحاجة، لا بأس ولا حرج أن يعمل ويبحث عن عمل آخر فإن وجد ترك. أما المحاسب فلا، والكاتب فلا، والمراجع فلا، والشاهد فلا، واللي يسر عملية الربا فلا، كل هذا يحرم. يقول لي أبو سلمان حفظه الله: انتهت الأسئلة شيخنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.